راسي محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول علامات الحقيقة والمجاز. قلنا لأن علامات الحقيقة والمجاز كم عددها؟ أربعة، وهي تبادر صحة الحمل، الاضطراد، تنصيص أهل اللغة. وطرحنا إشكال مرتبط بالتبادر، وهو أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، حتى نعلم بالوضع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى إن من علامات التبادر، فصار العلم بالوضع متوقف على التبادر. زين، هو شلون أصلا يحصل تبادر عند الإنسان إذا ما كان عنده علم بالوضع؟ يعني فصار الآن دور توقف العلم بالوضع على التبادر، والتبادر على العلم بالوضع. إذن النتيجة العلم بالوضع على العلم بالوضع، والتبادر على العلم على التبادر، يعني توقف الشيء على نفسه. أنا أقدر أجيب الجواب مختصرا وأمشي، بس حابين يعني نقرأ من نفس أصول المضفة. يقول: دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتية، العلقة الوضعية، القرينة الحالية أو المقالية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ، وقلنا هذا معنى التبادر، هو انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ، حاق يعني نفس، من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، يعني أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ولذلك يقال في الحلقة أن التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا، كشف المعلول، المعلول عن العلة. وشون حصل تبادر؟ لأن هناك شنو؟ علقة وضعية بين اللفظ وبين المعنى، صح لو لا؟ وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة. والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، هذا معنى. قال: وقد يعترض على ذلك لأن التبادر لا بد له من سبب. الآن قلت التبادر شنو معلوله؟ من وين ناشئ؟ ناشئ من العلم بالوضع، صح له؟ العلم بالوضع علة، والتبادر هو المعلول. لا بد له من سبب، وليس هو إلا العلم بالوضع، صح له؟ لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. إذا ما عنده علم شو راح يحصل عنده انسباق؟ زين، بتلك اللغة. فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور. صار الآن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع. أنت تقول التبادر معلول والعلم بالوضع علة، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع. المفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع. والجواب أن كل فرد، طبعا هو لازم يفصل ويشرح يعني أن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها. أنا الآن كعربي لما أعيش في وسط العرب يعني عندي معرفة باللغة العربية وعلم إجمالي، وهذا الفرق، أن هناك فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. العلم بالوضع تفصيلا متوقف على التبادر، حتى أعلم تفصيلا إن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا يتوقف على التبادر. لكن لما أقول ما يحصل تبادر إلا بالعلم بالوضع، يعني علم إجمالي، إن أنا عندي معرفة باللغة العربية إجمالا حتى يصير عندي شنو انقداح في الذهن. إذن العلم مختلف، ماهية العلم مختلفة، وهذا اللي راح يشير إليه. قال إن كل فرد من أي أمة يعيش معاه لابد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عنده، ولابد أن يرتكز في ذهني معنى اللفظ ارتكازا، فيصير أنا عندي معنى ارتكازي للألفاظ أو معاني ارتكازية إجمالية خلنا نقول للألفاظ العربية، بحيث من هذا الارتكازات يحصل عندي تبادر. أسمع هذا يقول ماي وده يقول ماي، وهذا يقول مطرقة، وهذا يقول كذا، وهذا فعندي معرفة إجمالية يعني. بس شلون أعرف المعرفة التفصيلية أن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى؟ من خلال التبادل، يعني أحدد وأعين. زين، ارتكاز يستوجب من سباق ذهني المعنى عند سماع اللغة، وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى. أنا عندي معرفة بالمعاني إجمالا من دون الالتفات إلى خصوصياتها، بالتبادر أعين وأسلط الضوء. شلون كان واحد عنده معلومات مبعثرة، بالتبادر يسلط الضوء على المعنى المراد هذا. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه، هذا يتوقف على التبادر. والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي، على العلم الإجمالي، وليس على العلم التفصيلي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه. عرفت شلون؟ والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. يقول لك هذا جواب، هذا جواب بالقياس إلى العالم بالواضع، إلى نفس الإنسان، هو عربي ويريد يعرف اللفظ موضوع لأي معنى. لكن لو كلامنا هي عربي وإنسان مو عربي، شلون تحل التبادل؟ قال هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع، وأما بالقياس إلى غير العالم بالوضع فلا يعقل حصول التبادل عنده. ترى هذا إنسان عجمي ما عنده أصلا معرفة باللغة العربية، فهذا علمه بالوضع تفصيلان يتوقف على شنو؟ على التبادل، حتى يعلم أن هذه اللفظة موضوع لهذا المعنى يتوقف على التبادل. لكن التبادل موقوف على علمه لو على علم غيره؟ ما بصير على علمه، لأنه ما عنده علم إجمالي هو. عرفت شلون؟ الحين العلم تفصيلا بأن هذا اللفظ، خصوص هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، تقول هذا يحتاج تبادل. عرفت شلون؟ هذا تبادل. زين، التبادل اللي يحصل عندي أنا لو اللي يحصل عند غيري؟ قال لا، مو اللي يحصل عندك، اللي يحصل عند غيرك. لأن أنت التبادل اللي يحصل عندك لازم تصير في مرحلة مسبقة عندك علم إجمالي باللغة العربية، أنت ما عندك علم إجمالي. يعني شوف، هذه مراتب ثلاثة: علم إجمالي، تبادل، علم تفصيلي. فأنت الآن تريد تعلم علم تفصيلي، لازم تبادل. تبادل لازم في مرحلة مسبقة أنت عندك علم إجمالي باللغة العربية، وإذا أنت ما عندك علم إجمالي باللغة، أنت أصلا ما متداول الألفاظ العربية، ما عندك انقداحات وانسباقات للمعاني في ذهنك، بعد هل يحصل عندك تبادل؟ أصلا ما راح يحصل عندك تبادل. فعلمك أيها الأجنبي، أيها العجمي، فعلمك أيها غير العربي بالوضع، هذا موقوف على التبادر، لكن التبادر موقوف على علم غيرك بالوضع الإجمالي، وليس علمك أنت بالوضع. علمك أنت بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيرك بالوضع إجمالا. عرفت شلون؟ شاء الله ما أدف. فكرة واضحة. أنت بس تثبت الفكرة الرئيسية وتعوف الباقي. خوش. فيقول: وأما بالقياس إلى غير العالم فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة. نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة. خب أنا أريد أعرف لفظة ماي موضوعة، أنا كعجمي أريد أعرف لفظة ماي هل هي موضوعة للسائل أو لغير السائل؟ فالآن علمك بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر، لكن تبادر منه؟ مو تبادري أنا، تبادر هذول العرب لما يقولوا ماي وش ينصبط إلى أذهانهم؟ هذا السائل. أنا ما راح يحصل عندي تبادر لأن أنا ما أعرف اللغة العربية، فيتوقف على تبادر غيري لعلمه بالوضع إجمالا. ليش مي واضحة يا شيخ؟ اي مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد على القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم، وعليه فلا دور لأن علمه العجمي يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره لا يتوقف على علمه، حتى يحصل هناك دور. واضح هذا؟ أنا قرأت لك يعني هذه العبارة من باب الاستئناس بأصول المظفر، إن شاء الله خيرتك يوم من الأيام ترجع إلى أصول المظفر تدرسه وتفتح مبادئ الأصول، تقول هذا مبادئ الأصول، هذا ما كان مبادئ يعني. هذا كان مستوى أصول مظفر. أنا جاي أجيب لك مطالب زايدة من هنا وهنا. زين المط
حلو أنه من يشرح أستاذ الصوق إذا أخذناه هذا من
أي. حلو. انزل المطلب الذي يلي: الشك الثاني من أنحاء الشاك هو الشك في مراد المتكلم، وهذا له أصوله شنو؟ اللفظية، يعبر عنها بالأصول. ليش الأصول؟ الأصول لأنه الأصالة يرجع لها، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، هي أصول سموها أصول لأنه يرجع إليها في ظرف الشك. ما تقول أصالة الطهارة، أصالة الصحة، أصالة الحلية، لأن أنت ترجع إليها في ظرف الشك. كذلك إذا شككت في مراد المتكلم أرجع إلى هذه الأصول، وهي لفظية مرتبطة بالألفاظ. نقرأ هذا ما في أي شيء. قال: الأصول اللفظية هي قواعد وضعت من قبل العلماء لإثبات مقصود المتكلم عند الشك به. هذه قواعد، إذا شككت في أنه حقيقي أو مجازي فاحمله على الحقيقي إذا كان مجردا من القرين. يرجع إلى هذه الأصول عندما يكون لللفظ أكثر من معنى، يعني نحتمل أكثر من معنى، ويشك في أن المتكلم قصد أي معنى من معاني. وبلو كان هناك قرينة استرحنا، لكن ما توجد قرينة، وليس هناك قرينة تعين مقصود المتكلم. فمثلا حينما يشك في أن المتكلم الذي تلفظ بكلمة أسد هل أراد بها الحيوان الخاص أو قصد منها الرجل الشجاع، هل قاصدا للمعنى الحقيقي للكلمة أو المعنى المجازي لها، وكان للكلمة ظهور في المعنى الحقيقي. ففي مثل هذه الحالة تجري أصالة الحقيقة التي تثبت إرادة الحقيقة وحمل اللفظ على معناه الحقيقي. أما إذا كان للكلمة ظهور في المعنى المجازي بسبب القرينة بعد، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، فتجري أصالة الظهور هنا، هذا اللي قلنا عنه ما تقدم سابقا. إذا عام وخاص، ليش تقدم الخاص؟ انه هو الظاهر اقوى ظهورا. صح ولا لا؟ قدم اصالة الظهور. ما يظهر من مراد المتكلم هو الذي يكون حجة. ويقال أن هذه الأصول أصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق كلها ترجع إلى أصالة الظهور. شلون؟ لأن أنت في الإطلاق تقول الظاهر من كلامه مطلق، ماكو قرينة، الظاهر من كلام العموم، الظاهر من كلامه الحقيقة، فهي كلها ترجع إلى أصالة الظهور. هنا التي تثبت إرادة المجاز وحمل اللفظ على معناه المجازي. القاعدة العامة هي إذا شك في أن المتكلم قاصدا للمعنى الظاهر من كلامه أو لمعنى آخر غير ظاهر، يعني عندنا احتمالان لكن أحدهما أظهر من الآخر، يحتمل الأسد ويحتمل الرجل الشجاع، لكن الحيوان أقوى ظهورا، يحمل كلامه على المعنى الظاهر. مو ظاهر وأظهر، ظاهر وغير ظاهر، هذا ظاهر وهذا غير ظاهر، مو كلاهما ظاهران لكن هذا أقوى، ظاهر وأظهر مثل ما يقول أكثر ظهورا. ولهذا قالوا إن جميع الأصول اللفظية ترجع في واقعها إلى أصالة الظهور التي شنو؟ تضمن فحواء القاعدة العامة المذكورة، وهو إذا شك في أن المتكلم. وأهم هذه الأصول التي فرعوها على أصالة الظهور هي أصالة الحقيقة، استعمل فيما إذا شك في أن المتكلم قاصدا بكلامه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي ولم يكن الكلام ظاهرا في المعنى المجازي، فننتهي إلى حمل الكلام على المعنى الحقيقي، لأن اللفظ مع احتمال المجاز يكون ظاهرا في الحقيقة ما مثله، مثل مثال الأسد والحيوان المفترج والرجل الشجاع. أصالة العموم، وتستعمل فيما إذا جاء لفظ عام وشك في أن المتكلم كان قاصدا العموم من أو الخصوص، مثل شنو؟
مثلا
أو قال أكرم العلماء، مثلا جمع محلى بالله، هل يريد كل العلماء أو بعض العلماء؟ ولم يكن الكلام ظاهرا في التخصيص، فننتهي إلى حمل الكلام على العموم، لأن اللفظ مع احتمال التخصيص يكون ظاهرا في العموم. الإطلاق، وتستعمل فيما إذا جاء لفظ مطلق وشك في أن المتكلم كان قاصدا للمطلق منه أو المقيد، زين، ولم يكن الكلام ظاهرا في التقييد، فننتهي إلى حمل الكلام على الإطلاق، لأن اللفظ مع احتمال التقييد يكون ظاهرا في الإطلاق، مثل أكرم الجار، جار المسلم لو الجار غير المسلم.
شيخنا هاي من أصالة الإطلاق.
نعم.
بعد البحث عن المقيدات.
تقول الآن قبل ما أنا أبحث عن المقيدات هو ظاهر كلامه مطلق لو ما مطلق؟
مطلق.
خلاص. أقول مطلق، بس هل اعتمده لو ما اعتمده؟ يعني يعتبر حجة أو يعمل به أو لا يعمل به هذا الكلام؟ هذه مرحلة العمل، تعال ابحث عن مقيدات، بس قبل العمل تش تقول الظاهر من كلامه شنو؟ هذا هني كلامنا عن مرحلة الظهور، ماذا يظهر من كلامه؟ يظهر من كلام الإطلاق هذا، بس هل أعمل به؟ كلامنا هذاك مرحلة العمل، أيكون حجة أو لا يكون حجة؟ مرحلة العمل هذه بعد البحث. هذا وهناك أصالة عدم التقدير بعد ما ذكرها، أصالة الأصل في الكلام أنه شنو؟ أنه لا يكون مقدرا. واحد يقول جاء زيد، يمكن جاء غلامه ما جاء نفسه، الأصل عدم التقدير، يعني جاء نفسه، هذا يسموه الظاهر أنه لا يوجد هناك تقدير، أصالة عدم التقدير. ما المبحث الآخر هو التعارض بين الخبرين، وهذا مبحث مهم جدا. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. تعرف فقاهة الفقيه في الأخبار المتعارضة. احنا عندنا من كتب الأربعة الكافي والتهذيب، عفوا الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. الاستبصار اسمه الاستبصار في ما اختلف من الأخبار. ايه شلون تتعامل ولي الروايات المتعارضة؟ انت كفقيه تقدر تجمع بين المتعارضين؟ هذا الكلام. اما جت رواية متعارضة، والله اخذ هذه واترك هذه، شنو المرجح؟ انك تاخذ الاولى وتترك الثانية. ما نقول ترجيح بلا مترجح، هذا مرجح قبيح، لا ما اشوفه. وانما الترجح بلا مرجح قبيح، فرق بين القاعدتين. يقول الترجيح بلا مرجح قبيح، ايش رايك في هذه؟ قبيحه
الترجيح بلا مرجح؟
قبيح، ما فيها قوة. انا من نفسي ارجح. ما يسووها هذه العقلاء، تقول قبيح قبيح من عند العقلاء. ترجيح من دون مرجح، اعرف ان هذا الشيء ما فيه خير ومع ذلك ارجح، وهذا قبيح عند العقلاء لو متداول عند العقلاء.
تداول،
تداول شيء ما بي ما بي رجحان وانا رجح. ترجيح بلا مرجح مو قبيح. ليش قبيح؟ ليش تقول قبيح؟ الترجح بلا مرجح يعني معلول من دون عله، هذا قبيح. عرفت شلون؟ هذه ذكرناها في درس البدايه. في ترجح ويرتفع شانه من دون سبب، هذا هذا القبيح، وهذا اللي ما ممكن تصوره. اما ان انا ارجح شيء من دون ما هو يكون راي، هو يكون مرجوح وانا ارجحه، هذا عاده العقلاء يسوون. بس بعدها يمكن مناقشتها يعني، يعني هو قبيح عقلا وان لم يكن قبيح عقلائيا. يقول لك الذوق والحسن ان الانسان اذا شيء مرجوح شلون ترجحه؟ فاضل ومفضول، قدم المفضول على الفاضل، مثل اللي ذكرناه في مساله المباهله سابقا. تقدم المفضول تقول سووها الناس، سووها الناس، بس هذا الشيء عدل مو صحيح. وقد يقال بأن الترجيح بلا مرجح قبيح في بعض الموارد، ليس بقبيح في بعض الموارد. أنا إنسان أعرف عنه محامي كذاب، ومع ذلك أخلي حتى أخذ حقي. ما يقول العقلاء قبيح، يعني تختلف وتتخلف.